يتناول فضيلة الشيخ قراءة الحديث عن السجود كعمل عبادي مستقل كسجدة الشكر فيقول:
لا يختص السجود بالصلاة وحدها، بل هو عمل عبادي مستقل، وقد يجب في بعض الحالات خارج إطار الصلاة. مثلاً يجب السجود عند تلاوة آيات السجود من سور العزائم أو عند سماعها، والسجود في بعض الموارد مستحب، ومنه ما يعرف بسجود الشكر، فقد ورد في عدد من الروايات والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام استحباب السجود عند تجدد النعم على الإنسان، وهي من ألزم السنن وأهمها، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله عز وجل فليضع خده على التراب شاكرا لله، وإن كان راكبا فلينزل فليضع خده على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه، ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه. وعنه عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر يسير على ناقة له، إذ نزل فسجد 5 سجدات، فلما أن ركب قالوا: يا رسول الله، إن رأيناك صنعت شيئا لم تصنع. فقال: نعم، استقبلني جبرائيل عليه السلام فبشرني ببشارات من الله عز وجل، فسجدت لله شكرا لكل بشرى سجدة. هذه الروايات وغيرها تظهر بوضوح أهمية سجدة الشكر وأنها سنة شريفة.
يستعرض فضيلة الشيخ بعض الروايات التي تتحدث عن سجدة الشكر وذكرها فيقول:
قد ورد عن صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في جوابه على رسالة بعثها إليه محمد بن عبد الله الحميري يسأله عن سجدة الشكر، قال: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها. أما عن الذكر في هذه السجدة فقد ذكر أن أي ذكر يجزي، غير أن الروايات أكدت ذكر شكرا لله والحمد لله، مضافا إلى طلب العفو والاستغفار والشكر على نعمة الولاية والأنعام الإلهية الأخرى. جاء في الحديث القدسي أن من سجد لله شكرا شكره الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والجدير ذكره أن سجدة الشكر ليس لها زمان ومكان خاصان، غير أن أفضل أوقاتها بعد الصلاة الواجبة يأتي بها المصلي كتعقيب من تعقيبات الصلاة.
مستمعين الكرام، يشير فضيلة الشيخ باختصار إلى بركات سجدة الشكر العظيمة وآثارها من خلال الروايات فيقول:
من بركات سجدة الشكر أنها تجبر النقص في الصلاة الواجبة في حال لم تجبر بالنوافل، وفيها رضا الرب. فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطايا عظام. ومن آثار سجدة الشكر أنها تزيل الحجاب ما بين العبد والملائكة، والدعاء فيها مستجاب. قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يوصي بها أحد أصحابه: فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب. ويكفي في بركات سجدة الشكر وعظمتها وقدرها أن الله تعالى يباهي بها الملائكة. فعن أبي عبد الله عليه السلام في كلام جامع أنه قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك. وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أدى فرضي وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه. ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمه. فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ قال: فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لا علم لنا. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر لي، وأقبل إليه بفضلي، وأريه وجهي.
إخوتي المستمعين، يتوقف فضيلة الشيخ قراءتي عند سجود أولياء الله فيقول:
ورد عن أبي عبد الله عليه السلام لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: لكثرة سجوده على الأرض. لما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى المدينة بعدما عزم المشركون واجتمعوا على قتله، فدا أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبات على فراشه. في تلك الليلة سأل الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أو تسلم بمبيت هناك يا نبي الله؟ قال: نعم. فتبسم علي عليه السلام ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا، فنام على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتي برأس أبي جهل سجد شكرا لله، وكان علي عليه السلام إذا سجد سجدة الشكر غشي عليه. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك. وقد ورد أن الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح، ثم يعقب حتى تطلع الشمس ويخر ساجدا لله تعالى، فلا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتى يقرب زوال الشمس.
أعزائي المستمعين، يطرح فضيلة الشيخ قراءتي بضع نقاط للتأمل، وهي:
من بركات موضع السجود ما جاء على لسان أهل البيت عليهم السلام، فعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الانصراف عن الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنا الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد من أمتي فعل ذلك إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل. السجود لله شكرا بعد صلاة المغرب فإن الدعاء فيها مستجاب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله: ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين.
وفي نقطة التأمل الأخيرة أن السجود لله وحده، يقول فضيلته:
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ويخضع له كخضوعه لله، ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله، حتى للنبي والأئمة عليهم السلام. عندما هاجر المسلمون بقيادة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، لحق بهم المشركون بقيادة عمرو بن العاص، فلما حضروا بين يدي النجاشي ملك الحبشة، أقبل عمرو بن العاص وسجد بين يدي الملك، وأما جعفر بن أبي طالب فلم يسجد، بل قال للملك: نحن المسلمين لا نسجد لأحد سوى الله تعالى. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن ليوسف، إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية ليوسف، كما كان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم، إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية لآدم. فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكرا لله لاجتماع شملهم. ألا ترى أنه يقول في شكره في ذلك الوقت: ربي قد آتيتني من الملك؟ وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكن سجودهم، يعني الملائكة لآدم، إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل.